بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قال: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرها. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التعوذ من عذاب القبر، وألحق بعده التعوذ من البخل، وفيه أيضا التعوذ من عذاب القبر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من أربع قبل التسليم: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. التعوذ من عذاب القبر واجب، لا سيما في التشهد الأخير قبل التسليم. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذ من عذاب القبر، ما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وفي حديث عائشة في حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، أي قبل التسليم. وجاء بلفظ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء بلفظ: قال نبي الله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وشر فتنة المسيح الدجال. كان يقول هذا التعوذ ويأمر به قبل التسليم من الصلاة. قال النووي رحمه الله: هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه، وظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر به على الوجوب، أوجب إعادة الصلاة لفواته. وجمهور العلماء لأنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووس أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه. وقال القاضي: ومن دعاء ودعاءه صلى الله عليه وسلم استعادته من هذه الأمور قد عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه الافتقار إليه وليقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه. وقوله: إذا فرغ أحدكم، فيه تصريح بالأمر بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير، وحمل هذا الأمر على الند فيه نظر، بل على الوجوب حمل هذا الأمر الجازم على الند فيه نظر، لا صارفة. واجب أن يستعيذ الإنسان قبل أن يسلم من هذه الأربع، حتى إن من أهل العلم من يقول: من لم يستعيذ من هذه الأربع أمرتها أن يعيد فيستعيذ ثم يسلم، لأنه أخل بواجب عمدا. طاووس يأمر يوجب إعادة الصلاة لفوات هذا الدعاء، والقصد أن عذاب القبر حق، وأجمع العلماء على الإيمان بعذاب القبر، وأن الإيمان بعذاب القبر من ضمن الإيمان باليوم الآخر. القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه بعده أشد. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، ومن اليوم الآخر العذاب القبر ونعيم القبر. الذي إن أخل أحد بالإيمان به أخل بالإيمان، وقد دلت عليه أدلة القرآن وأدلة السنة مثل هذه الأحاديث، وأجمع المسلمون على القول بعذاب القبر أنه حق ونعيمه عذابه لمن كان له أهلا، وأنكر ذلك ضلال الرافضة والنظام من المعتزلة وخالفوا الإجماع وليسوا من أهله. قد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته الظاهر من ميزان أنه كان ينكر عذاب القبر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها. مجموع الفتاوى ونقله صاحب هذه الموسوعة. وقال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر. انتهى من تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صفحة 14. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق. انتهى من رسالة أهل الثغر ونقله صاحب هذه الموسوعة، رسالته إلى أهل الثغر. وقال الإمام ابن بطل العكبري رحمه الله: نحن الآن ذاكرون شرح السنة مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام سائر الأمة، فذكر جملة من المعتقد إلى أن قال: ثم الإيمان بعذاب القبر. وهكذا ذكر ذلك الطحاوي والآجري والطبري وسائر من ألف في العقيدة، يذكر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ردا على هؤلاء الضلال المنكرين لعذاب القبر وبيان كفرهم. إنهم قد نقلوا تكفير من أنكر عذاب القبر، ونقلنا هذا عنهم في رسالة قول مختصر في إثبات عذاب القبر، ردا على هؤلاء الضلال من الرافضة في هذه الآونة، صاروا متجلدين لإنكار عذاب القبر مخالفين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. من تلك الأدلة قال الله عز وجل عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدل هذا على أنهم يعذبون في قبورهم ويوم تقوم الساعة إلى أشد العذاب، وإلا فإن فرعون وآل فرعون يعذبون في قبورهم. وفي حديث سمرة في الذي عذب في قبره بأنواع العذاب مذكور ذلك في صحيح البخاري. وقد قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدتين فوضعهما على قبرين قال: خفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على أن صاحب القبرين، أن صاحبي القبرين من المسلمين، لأن التخفيف لا يكون عن الكافر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في كافر. وقوله ما يعذبان في كبير بلا إنه كبير يدل على أن عذابهما في هذا الشأن فقط دون الشرك الأكبر، بلا إنه لكبير من حيث أنهم كبائر الذنوب، ولكن ليس في كبير كالشرك الأكبر والكفر بالله عز وجل. فهذا نقل الإجماع، وقد نقلوا كفر القول إجماع أهل العلم والقول بكفر من أنكر عذاب القبر لأنه منكر للأدلة الدالة على ذلك، ولا حجة للمنكرين إلا أنه يقول المرقد قال: من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا لا يتنافى مع الأدلة الأخرى المثبتة لنعيمه وعذابه. فللقبر أسماع: جدث ومرقد وما كان من ذلك، كلها لا تتنافى. هذا الحديث أم خالد بنت خالد، عن أم خالد بنت خالد، أم خالد بنت خالد اسمها أمت بتخفيف، أمة بتخفيف الميم، بنت خالد بن سعيد بن العاص، ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها إليها، ثم قدموا المدينة وكانت صغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت عنه، وهي التي قال: سنة سنة يا أم خالد، أي حسنة حسنة، كساها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنها كانت صغيرة السن، ثانيا أنها مات أبوها وهي صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانسها بمثل ذلك. الحديث الذي يليه: تعاذى النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، وقال: باب التعوذ من البخل. البخل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو نوع من الشح، وإن كان الشح أشده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كرما في الرجل شح هالع وجبن خالع. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن سيطر عليه الشح أفسد قلبه وأفسد تعامله وأفسد أخلاقه وأفسد عليه أقاربه وأباعده، لأنه يسبب الهلع شح هالع، وهو من المذمات. واستعاذ من الجبن وتقدم شرحه الباب الذي قبل هذا. ومن أرذل العمر، لأنه في حال أرذل العمر أي آخر العمر، يتعب الإنسان ويتعب يعني تتعب مداركه. أرذل العمر آخره، استعاذ من أرذل العمر لأنه آخره وفيه مشقة للإنسان حيث لا يدرك ولا يفهم. هذا نوع من الخرف أرذل العمر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. هذا يدل على أن أرذل العمر تعب، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين هذا وبين فضيلة طول العمر في طاعة الله، هذا محمول على الخرف، محمول على التعب الذي لا يقيم فيه الطاعة. أما من أقام طاعة الله وإن طال عمره فهو في خير، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، إن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وفتنة الدنيا فتنة، فمن فتن بها هلك. والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتها. رسول الله ما خاف علينا الفقر، خاف علينا الدنيا والتنافس فيها. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهم الحرص النار على الشرف والمال لدينه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم تعالي. فخرجت ما كان فيه خير، خرج بهذا الاستثناء، وبقي ما يدل على المعاصي والمذمات وجميع الأشياء البطالة ملعونة في هذه الدنيا. وفي آخرها فتنة، فتنة الدجال فتنة، أن كل فتنة هي تمهد لفتنة الدجال وهي دونها، فهي فتنة عظيمة. استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الاستعاذة منها في أحاديث كثيرة. الدجال الأكبر، الدجاجة الباقون دون هذا. وقال في الحديث الآخر: صدقتا، أي اليهوديتان باستعاذتها وإثباتهما لعذاب القبر مما سمعنا مما عندهم من الكتب، عند اليهود من كتب. هذا يدل على أن إثبات القبر في جميع الملل، اليهودية والنصرانية وسائر الملل، ما أحد أنكره. وفيه تصديق من صدق وعدم تكذيب الحق ولو صدر من أي إنسان. صدقك، حتى الشيطان قال صدقك وهو كذوب، هو كذوب، لكن هذا القول صدقك فيه. واليهوديتان كافرتان، لكن هذا القول صدقتا فيه. فقبول الحق مطلوب من صدر، ولا يجوز إنسان إنكار الحق ورد الحق لأنه صدر من زيد أو بيد أو من هذا الشيء. الحق معظم، مع أنك تبغض هذا اليهودي وتبغض الشيطان، لكن لو صدر الحق من مثلها تقول هذا حق يجب تعظيمه وقبوله. فيه التعوذ من عذاب القبر في الصلاة: ما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وهذا يؤكد حديث أبي هريرة في الأمر من عذاب القبر، وأنه واجب ليس مستحبا فقط لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صلاته، ولا سيما في التشهد الأخير. إلى هنا بارك الله فيكم.